بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول أخونا السائل أحسن الله إليكم: هل يؤجر الرجل المسلم على بناء البيت ليسكن؟ أفيدونا. جاء في الحديث كما تقدم معنا إن الرجل لا يؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب، أي إلا ما يجعله في البنيان. وجاء في حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا أي إلا ما لا بد منه. وهذه الحديث محمولة على ما زاد عن قدر الحاجة، على ما زاد عن قدر الحاجة. فما يستر الإنسان به نفسه ويقي نفسه من الضرر وأهله، هذا بإذن الله قد يؤجر عليه. يقول السؤال الأخير الثاني: هل يجوز للمسلم أن يجمع بين نيتين في الجهاد، الإخلاص لله وجمع الغنيمة، هل هذا الفعل يجوز أم لا؟ نية الجهاد هذه لا يشرك معها غيرها، فإذا أشرك معها غيرها ذهبت نية الجهاد. وهذا يختلف عن حديث المتقدم معنا: خذها وأنا الغلام الغفاري. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم عاد عليه السؤال فقال: لا شيء له. ثم عاد عليه السؤال فقال: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه. وسئل أن الرجل يغزو للمغنم ويغزو للذكر ويغزو للشجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا تنبيه لمن يختار ويصطفى لساحات الوغى والجهاد أن يخلص نيته، لا أن يذهب بنية زيادة الراتب أو المكافأة أو غير ذلك، إنما ينوي الجهاد. فإذا وقع أجره على الله وفاز بغنيمة نال أجرين ولم يفرط في أجر جهاده، وإن نال الحسنى الكبرى والشهادة كتبت له ذلك ورفع في الفردوس الأعلى. أما إذا غزا لنية أخرى فأجره يذهب عليه، فليصحح من اصطفي لذلك نيته في هذا الباب العظيم. ما زال درسنا أيها الأفاضل في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء، وقفنا على الحديث الأخير في هذا الباب العظيم وهو المرقوم ب805. قال وعنه، أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: ف فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قال إذن تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا ولا يزد. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه زيادة فائدة لهذا الباب العظيم، وهي أن جر الثوب وهي أن النهي عن جر الثوب لا يخص النساء. من الحديث جاء النهي عن جر الثوب، هذا الحديث فيه أن النهي عن جر الثوب إنما هو مختص بالرجال، وأن جر المرأة لذيلها لا يدخل في الخيلاء، وإنما يدخل في تمام الستر، ولكن لا تزيد إذا جرت على الذراع. قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا فيه كما تقدم فيه الوعيد لمن يجر ثوبه خيلاء. قوله: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ هنا أم سلمة فهمت أن الحكم عام للرجال وللنساء. قال ابن حجر: ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. قال: ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء. قال: يرخين شبرا. من أين يرخين شبرا؟ ها؟ نعم، من أين يرخين شبرا؟ من نصف الساق. ولذلك قالت: إذن تنكشف أقدامهن، لأن المرأة والإنسان إذا أرخى شبرا من نصف قدمه وصل الثوب إلى ماذا؟ إلى الكعب، إلى ظهور القدم. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، أي إذا أرخينه شبرا، لأنه سيصل إلى ظهور القدم وهو مظنة الانكشاف إذا دفعته الريح أو علق بشيء. وهذا فيه حرص نساء السلف على التستر، وفيه أن قدم المرأة عورة. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن. ما هو الذراع؟ شبران بشبر اليد المعتدلة، وفيه النهي عن الزيادة عن ذلك، فيكون ثوب المرأة إذا أرخت ذراعا كم يمشي خلفها؟ شبر، لأن إذا كان ذراع من بعد الكعب لن تستطيع المشي، ستتأثر وتسقط. هذا ما يتعلق بهذا الباب. بقيت فائدة في هذا الباب، وهي: ليس من الشهرة التزام المسلم بحد اللباس الشرعي إذا خالف الناس هذا الحد، ف فالعرف المعتبر هو العرف الذي لا يخالف الشرع. فإذا كان الإنسان في بلد كلهم يرخي ثوبه ثم هو لوحده رفع إلى ما فوق الكعب، هل يعد رفعه شهرة أم لا؟ هذه الفائدة. ليس من الشهرة أن يلتزم المسلم بحد اللباس الشرعي وإن خالف الناس، فالعرف المعتبر هو الذي لا يخالف الشرع. قال ابن الحاج في المدخل للحاج المالكي: وقد حكى الإمام أبو بكر بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي هو صاحب سراج الملوك رحمه الله في كتاب سراج الملك والخلفاء، قال: ولما دخل محمد بن واسع سيد العباد في زمانه رحمه الله على بلال ابن أبي بردة أمير البصرة، وكان ثوبه إلى نصف ساقيه، فقال له بلال: ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ فقال له بلال الأمير: ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ فقال له ابن واسع: أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، وإنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة. يعني ما الذي جعل هذا الأمر شهرة؟ مخالفة الناس للسنة، لأن هذا من التابعين. وقال الطرطوشي الآخر صاحب الحوادث والبدع: شيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه، شيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه، وضرب وذكر عدد أمورا كثيرة مما هو شائع ولكنه مخالف. قال ثم قال: وإسبال الثوب تحت الكعبين شائع في بلاد أهل الإسلام وهو حرام لا يجوز، ولكن إذا كان عرف الناس لا يخالف السنة فلا تخالفه. تقدم معنا في ترجمة أيوب السختياني رحمه الله قال معمر: كان في قميص أيوب بعض التذييل، يعني كان يرخيه دون نصف الساق، فقيل له فقال: الشهرة اليوم في التشمير ومراعاة حال الناس مما لا يخالف الشرع. فإذا خالف الشرع هنا الإنسان يستمسك بالشرع ولا يعد فعله شهرة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قال: قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. من هذه الجمل التي مضت وفيها استحباب ترك الترفع في اللباس ما ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. فهذا فيه ترك الترفع في اللباس من النبي عليه الصلاة والسلام، كساء وإزار غليظين. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلب الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون، ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، رواه أبو داود. والبذاذة كما تقدم قال الإمام أحمد البذاذة التواضع في اللباس، وقال ابن حجر المراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة. وجاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة البوشنجي ممن يحدث عن الإمام أحمد قال البذاذة رثاثة الثياب في الملبس والمفرش، تواضعا عن رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش، وهي ملابس أهل الزهد. وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. ولا شك أن ثوب الشعر خشن وليس في إرفاه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم بعد أن ذكر جملة من الأحاديث تدل على هذا قال في هذه الأحاديث المذكورة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزئة في ذلك كله، وفيه الندب للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. هنا قال باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا، ثم ذكر تحته حديث قال رحمه الله عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه فضل واستحباب وعظم أجر ترك الترفع في اللباس تواضعا لله عز وجل. قال في التطريز في تعليق على رياض الصالحين في هذا الحديث فضيلة من ترك الفاخر من اللباس تواضعا، وثوابه لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن تواضع لله رفعه في الدنيا والآخرة. والأحاديث القولية والفعلية والآثار في هذا الباب كثيرة جدا، منها ما تقدم ومنها ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال له إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وثبت عند مالك في الموطأ وغيره عن أنس بن مالك قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. يقول رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. وجاء أيضا أن عمر رقع ثوبه بقطعة أدم أي بقطعة جلد. هنا قال من ترك اللباس تواضعا لله. من ترك اللباس أي ترك لبس الثياب الجميلة الحسنة. جاء في رواية عند طبراني لهذا الحديث: ومن ترك ثوب جمال وهو قادر على لبسه. ومن ترك ثوب جمال وهو قادر على لبسه. قوله تواضعا لله، قال المناوي أي لا ليقال إنه متواضع أو زاهد ونحوه. الإنسان رقيب قلبه، لا يترك التواضع حتى يقال فلان ما شاء الله زاهد، لا، إنما قال من ترك اللباس تواضعا لله لا لغرض دنيوي، وهو يقدر عليه أي يقدر على لبس الجميل النفيس لغناه. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. قال المناوي أن يشهره بين الناس ويباهي به ويقال هذا الذي صدرت منه هذه الخصلة الحميدة ينادى به. قال دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. من الداعي؟ الله عز وجل يشيره على رؤوس الخلائق، فينظر الناس كلهم له. قال حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، حتى يخيره. هذا فضل دعاه الله، هذا فضل آخر. ثم بعد الدعوة والثناء عليه بهذه الخصلة الحميدة يجازى. قال حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. قال الترمذي بعد هذا الحديث، لأنه قال هنا وقال حديث حسن، قال ومعنى قوله حلل الإيمان يعني ما يعطى أهل الإيمان من حلل الجنة، يعني خذ ما تشاء من حلل الجنة، اختر ما تشاء والبس. وهذه رفعة في الجنة عظيمة، حيث يختار من أي صنف إن شاء، وهذا يدل على أنه من الرفعة ما كان. قال ابن كمال باشا في شرح رياض الصالحين: قوله حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها فيه بشارة بأن ترك الترفع في اللباس والاقتصار فيه على قدر الضرورة مورث لكمال الإيمان، فإن التخير في الآخرة في لبس ثوب أو حلة من أي حلل الإيمان شاء لا يكون إلا بعد كمال العبد في الإيمان في دار الدنيا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا يعني أن الإنسان، يعني معنى هذا أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسط الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثلهم، وصار يلبس مثلهم لئلا تنكسر قلوبهم ولئلا يفخر عليهم، فإنه ينال هذا الأجر العظيم. قال: باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. هذا الباب أيها الأفاضل جعلوا هنا من غزارة فقه هذا الإمام ورسوخه في العلم وعموم معرفته بالسنة، فهذا الباب موضح ومبين للباب السابق. فالتواضع في اللباس لا يعني أن يلبس الإنسان ما يزري به وأن لا يظهر نعم الله عليه. قال النووي في المجموع: يستحب ترك الترفع في اللباس تواضعا. هذا أي باب؟ السابق. ويستحب أن يتوسط فيه ولا يقتصر على ما يزدرى به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. أي باب هذا؟ هذا الباب. قال: مما يدل للطرفين، يعني يدل للأول، يعني يقول يستحب ماذا؟ ترك الترفع في اللباس تواضعا، ويستحب أن يتوسط فيه. مما يدل للطرفين حديث معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله. الحديث قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. هذا يدل على الطرف الثاني. وقال ابن تيمية رحمه الله في كلام بديع النفيس قال: ومن امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على وجه التقرب بتركها فهو مخطئ. يعني الله عز وجل أباح لبس القطن والكتان واتخاذ الزينة في اللباس وغير ذلك. يقول: من امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على وجه التقرب بتركها، يعني يرى أن تركها قربة، فهو مخطئ ضال. ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس مظهرا لنعمة الله مستعينا على طاعة الله كان مثابا على ذلك. وقوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اللباس في نعيم، قال: أي عن شكر النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لا عن ذاته، إنما عن شكره، عن شكر النعيم. قال: فيطالب العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم. لماذا؟ قال: فإن الله سبحانه لا يعاقب على ما أباح، وإنما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور. يعني إن عصى الله فيها أو أنه ترك شكرها. قال: ومن تجمل بلبسه إظهارا لنعمة الله عليه فهو مشكور على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمه عليه. وقال: إن الله جميل يحب الجمال، ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا بخلا ولا التزاما للترك مطلقا، يعني وجد ثم تركه مطلقا، فإن الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل الكرامة. قال: وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة والمتخفق الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفق. وقال ابن القيم في الزاد: وكذلك لبس الدني من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلة، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة. كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلا، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعم الله. ثم استدل الإمام بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث ماذا فيه؟ الإمام النووي رحمه الله قال: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة. ثم استدل بهذا الحديث: إن الله يحب أن يرى أو أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا الحديث ماذا فيه؟ في التوسط ولا في استحباب إظهار أثر النعمة على العبد بأن يتجمل؟ ما حد التجمل؟ ما حد التجمل؟ هذا الحديث فيه استحباب التوسط في اللباس، فيه استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به. من أين أخذنا هذا؟ لأن الله عز وجل لا يحب الترفع باللباس، فمقتضى محبته لظهور نعمته على عبده أن لا أن يترفع عما يزري به، لأنه إذا دخل فيما يزري به لم تظهر عليه أثر نعمة الله. فالجمع بين ما يكرهه الله من الترفع وما يزري به مما يخفي أثر نعمة الله عليه أن يتوسط في لباسه. فهمتم كيف الإمام استنبط هذا؟ لماذا بوب قال باب استحباب التوسط في اللباس؟ من أين جاء بالتوسط؟ من هذا الحديث، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. فإذا العبد أزرى بنفسه ولبس ما يزري به هنا لم يظهر نعمة الله عليه، وإذا ترفع في اللباس فالله لا يحب الترفع، فدل على أن الذي يظهر أثر النعمة هو أن يتوسط الإنسان في لباسه. مفهوم؟ واضح التبويب؟ واضح؟ فالتوسط وسط بين الترفع المذموم وما يزري به مما يخفي أثر النعمة على العبد. قال البغوي في شرح السنة لما ذكر هذا الحديث قال شارحا له: هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة. يقول البغوي: هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة. وهذا معنى ماذا؟ معنى التوسط في اللباس، لأنه إذا قال هذا في تحسين الثياب بالتنظيف، فإذا لم يحسنها بالتنظيف لبس ما يزري به، والتجديد عند الإمكان يعني أمكنه أن يجدد فجدد من غير أن يبالغ في النعامة والدقة، لأن المبالغة في ذلك مذمومة. هذا فيه التوسط. قال: ومظاهرة الملبس على الملبس على ما هو عادة العجب. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، أي من الترفع، والنهي عن كثير من الإرفاه يدل على التوسط. ثم ذكر ما يدل على ذلك من أحاديث أخرى. قال: ذكر عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا شعثا، فقال: ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه. ورأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه. وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أبصر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثيابا خلقانا، خلقان يعني خلقة بالية مهترية، فقال لي: ألك مال؟ قلت: نعم. قال: أنعم على نفسك كما أنعم الله عليك. وفي رواية عند أحمد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار. ما هي الأطمار؟ ثيابا خلقانا، يعني الثياب الرثة البالية. فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، قد أتاني الله عز وجل من الشاء والإبل. قال: فلترى نعم الله وكرامته عليك، فلترى نعم الله وكرامته عليك. رواه أحمد. وعند البيهقي في شعب الإيمان وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنعم الله عز وجل، أو إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتبأس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحي العفيف المتعفف. قال ابن رجب: وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلا على نفسه أو كتمانا لنعمة الله عليه. يعني متى يذم الإنسان؟ يذم إذا ترك اللباس مع قدرته، إذا كان بخلا على نفسه أو كتمانا لنعمة الله عز وجل عليه. قال: وفي هذا جاء الحديث المشهور: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن لبس لباسا حسنا إظهارا لنعمة الله ولم يفعله اختيارا كان حسنا. وقال ابن حجر في الفتح: والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. يقول: والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن، النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عمر لعمر: عش حميدا والبس جديدا ومت شهيدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في الأعياد وللوفود كأجمل ما يكون عليه الصلاة والسلام من الحلل. قال: والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس أي احتقارهم. قال: أما ما أخرجه الطبري من حديث علي: إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قولي: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الآية. قال: فقد جمع الطبري بينه وبين حديث ابن مسعود بأن حديث علي محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه، لا من أحب ذلك ابتهاجا بنعمة الله عليه. ثم ذكر حديث الترمذي هذا. إذا إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. قال: وله شاهد عند أبي يعلى من حديث أبي سعيد، وأخرج النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وراه رث الثياب: إذا أتاك الله مالا فليرى أثره عليك، أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه، مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة. يقول: ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة. فإذا كان الإنسان شاكرا لنعم الله عليه لم يزدري ويتفاخر بثيابه على غيره، فهذا لا حرج عليه في ذلك والأدلة عليه. فقولوا: إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده، قال في تحفة الأحوذي قال المظهر أحد العلماء الشراح: يعني إذا أتى الله، أو إذا آتى الله عبدا من عباده نعمة من نعم الدنيا فليظهرها من نفسه بأن يلبس لباسا يليق بحاله لإظهار نعمة الله عليه، ليقصده المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات، وكذلك العلماء يظهر علمهم ليستفيد الناس منهم. فإن قلت، يقول المبارك فوري، وهذا ناقله من العين، قلت أليس إنه حث على البذاذة؟ قلت إنما حث عليها لئلا يعدل عنها عند الحاجة ولا يتكلف للثياب المتكلفة كما هو مشاهد في عادة الناس. فأما من اتخذ ذلك ديدنا وعادة مع القدرة على الجديد والنظافة فلا، لأنه خسة ودناءة. قال ابن القيم في كلام بديع النفيس، قال: فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه، وهو جمال باطن، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. كم باقي؟ لا مشكلة، انتهي الآن. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم. فقال: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وقال في أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فجمل وجوههم بالنظرة، وبواطنهم بالسرور، وأبدانهم بالحرير. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة، يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. كم بقي؟ نختم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا أنعم على عبده، يعني إذا أنعم الله عز وجل على عبده نعمة، فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه. فإن كانت مالا فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يرى أثر هذا المال على من أنعم الله عليه به بالإنفاق والصدقات والمشاركة في الإحسان والثياب الجميلة اللائقة به وغير ذلك. وإذا أنعم على عبده بعلم فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه بالعمل بهذا العلم في العبادة وحسن المعاملة ونشر الدعوة وتعليم الناس وغير ذلك. وكلما أنعم عليك نعمة فأري الله تعالى أثر هذه النعمة عليك، فإن هذا من شكر النعمة. أما من أنعم الله عليه بالمال وصار لا يرى عليه أثر النعمة، يخرج إلى الناس بلباس الرث وكأنه أفقر عباد الله، فهذا في الحقيقة قد جحد نعمة الله عليه. كيف ينعم الله عليك بالمال والخير وتخرج إلى الناس بثياب كلباس الفقراء أو أقل؟ وكذلك ينعم الله عليك بالمال ثم تمسك ولا تنفق، لا فيما أوجب الله عليك ولا فيما ندب لك أن تنفق فيه. ينعم الله عليك بالعلم فلا يرى أثر هذه النعمة عليك، لا بزيادة عبادة أو خشوع أو حسن معاملة، ولا بتعليم الناس ونشر العلم. كل هذا النوع من كتمان النعمة التي ينعم الله بها على العبد. والإنسان كلما أنعم الله عليه بنعمة فإنه ينبغي أن يظهر أثر هذه النعمة عليه حتى لا يجحد نعمة الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. هذا ما سيأتينا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.